الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 37 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو اللقاء الثاني الذي نتدارس فيه شيئا من أحكام الصيام. نبتدئه بالكلام عن وقت الصوم. تفضل الشيخ عبد العزيز بالقراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر، وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنوبا صح صومه، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنوبا. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فرفضه لم يفسد صومه، وإن طلع الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع. وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي، لأن النزع جماع كالإلاج. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه تارك للجماع.
ما شاء خلاف، هل النزع جماع أو أنه ترك للجماع وليس جماعا؟
وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار. باب النية في الصوم. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه أبو داود. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحوه. وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه، لأنه عبادة واحدة. والأول المذهب، لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر، ولا يفسد أحدها الآخر.
عندي
ولا يفسد أحدهما الآخر.
ماشي، لكن أصوب ولا يفسد أحدها بفساد الآخر، أو أحدهما بفساد الآخر.
ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، فأشبه أيام القضاء.
إذا ما شاء الخلاف، هل شهر رمضان صيام شهر رمضان عبادة واحدة، أو أن كل يوم منه عبادة مستقلة؟
وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر، ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحة الأكل والشرب إلى الفجر دليل على أن نيته لم تفسد به. فصل. ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره. وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان، لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه، والأولى أصح، لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء.
إذا ما شاء الخلاف، هل تعيين كونه من رمضان جزء من أجزاء النية المشترطة شرعا أو لا؟
فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية. لأنه نوى الصوم ونيته كافية، ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم. وإنما إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على روايتين، لأنه شك في النية لأصل الصوم، ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض، لأنه لا يكون رمضان إلا فرضا. وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان للصبي نفل. ومن
من هذين الوجهين هو هل من ضرورة النية تعيين كونه فرضا أو لا.
ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط. فصل: يصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذن صائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصيام، لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز، كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخراقي، لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح.
هنا مسألة ثانية، مسألة هل يكتب له أجر صيام جميع اليوم أو يكتب له منذ أن صام، وهذا مبني على أن العمل هل هو مرتبط بالنية أو مرتبط بجميع العمل. وأما ما ذكره القاضي من أنه لا بد أن تكون النية في النفل قبل الزوال، هذا منشأه أن النية هنا هل يجب أن تكون في المعظم أو تجزئ أن يكون في أي جزء من أجزائه ولو لم يكن معظما. نعم. هذا موطن الخلاف، هل يكتب له أجر الصيام منذ نيته الصوم أو من أول يومه؟ الثاني قبله، لا، هذه فرع عن الأخرى.
باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصات والنوات، لأنه أكل. وإن استعط أفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه، وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو إلى دماغه، مثل أن احتقن أو داوى جائفة بما يصل جوفه، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر، لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان. ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر، وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر، لأن العين منفذ، لذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه ويخرج أجزاؤه في نخاعته. وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. وإن أقطر في إحليله شيئا أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا. وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لأنه واصل من خارج يمكن التحرز عنه فأشبه اللقمة.
هذا لأنهم يعتبرون الفم من الأعضاء الخارجية.
فصل. وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطر، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمعه. وفيه وجه آخر أنه يفطره لأنه يمكن التحرز منه. وإن
منشأ الخلاف هنا من شيئين: الشيء الأول أن هذا الريق الذي وصل إليه هل هو جزء من جوفه وبالتالي لا يؤثر دخوله في الجوف، والأمر الآخر أنه هل يمكن التحرز منه أو لا يمكن. وقد يقال بأن مثل هذا يحتاج إليه الصحابة في الزمان الأول، ولو كان من المفطرات لبين لهم.
وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان: إحداهما يفطر لأنه من غير الفم أشبه القيء، والثاني لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء. ومن أخرج درهما من فمه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه، ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب، ولا بإخراج لسانه ثم إعادته، ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر. وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر، وإلا فلا.
هذا مشهور مذهب.
فصل. ومن استقاء عمدا أفطر، ومن ذرعه فلا شيء عليه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، حديث حسن. وإن حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان. فصل. وتحرم عليه المباشرة للآية، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، فإن لم ينزل لم يفسد، لما روي عن عمر قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. رواه أبو داود. شبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة، ولو احتلم لم يفسد صومه لأنه يخرج عن غير اختياره. وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام. وإن كرر النظر فأنزل أفسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس. وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه، وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة، وسواء في هذا كله المني والمذي، لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة به فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر لا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه، لأنه ليس بمباشرة. هذا هو الراجع المذهب الشيخ، أن المذي
في المذهب لا يفرقون بينهما، هناك قول آخر بالتفريق، لأن النصوص إنما وردت في المني، والمذي لا يجامعه في الحكم في عدد من المسائل كالغسل، ولعل هذا القول أرجح.
فصل. وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وفي لفظ: فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى، فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وإن فعله مكرها لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، فنقيس عليه ما عداه. وإن فعله وهو نائم لم يفطر، لأنه أبلغ في العذر من الناس. وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت.
العذر إنما يكون في رفع الإثم، وأما مسألة الصحة والفساد وجوب القضاء فهذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فلا يدخل فيه مسمى العذر، ولذلك فرق بينهما. فالجهل ينفي الإثم ولا ينفي القضاء.
وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر، لأن الجهل عذر يمنع النائم فيمنع الفطر كالنسيان، وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر، لأنه واصل بغير اختياره ولا تعديه، فأشبه الذباب الداخل حلقه. وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان: أحدهما لا يفطر لأنه بغير اختياره، والثاني يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة حفظا للصوم، فدل على أنه يفطره، ولأنه تولد بسبب منهي عنه فأشبه الإنزال عن مباشرة.
إذا ما شاء البحث هنا، هل هذا الفعل ناتج عن المبالغة وبالتالي لاحظنا السبب ومن ثم نقول ببطلان الصوم، أو أننا نشاهد النتيجة التي هي وصول الماء وهي ليست من فعله وبالتالي نقول بعدم إبطال الصوم؟ نعم.
وإن زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى وجهين: وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أفطر، لما روي عن حنظلة قال: كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن الشمس قد غابت، فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر: من أفطر فليقضي يوما مكانه، ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان.
المسألة السابقة كانت في الشك، وهذه في الظن، الذي في الصحيح نحوه من حديث أسماء. نعم.
فصل. وعلى من أفطر القضاء، لقوله: من استقاء فليقضي، ولأن القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى، وعليه إمساك سائر يومه، لأنه أمر به في جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي. ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك، ولا تجب الكفارة بغير الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقي، ولأن الإجابة من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع، وليس غيره في معناه، لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون سائر محظوراته، ويتعلق به 12 حكما. فصل: ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبينا نحن على ذلك أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر.
عندنا بفرق، مش عندك؟
بعرق.
عندي بالزعي. فقال: أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقبل والدبر، لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى. ويحتمل ألا تجب الكفارة بوطء البهيمة، لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج.
من شاهل يجب الحد بذلك فيقاس عليه الكفارة. نعم.
وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان إحداهما تجب به الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال، لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق. وإنما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال.
من شاء الخلاف هنا، هل نلحق المباشرة بالإنزال محل الوطء، وذلك أن هذا الإنزال يوجب الغسل، فمن لاحظ أنه يوجب الغسل قال بأنه يوجب الكفارة، ولكنه لا يوجب الحد، فمن لاحظ مسألة الحد وألحق هذه المسألة به قال بأن الوطأ دون الفرج مع الإنزال لا يوجب حدا، فلا يوجب الكفارة المغلظة. نعم.
وتجب الكفارة على الناس والمكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله. وعن أحمد: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه النسائي، وقياسا على سائر المفطرات. وقال ابن عقيل: إن كان الإكراه إلجاء مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه، لأنه لا فعل له، وفي فساد صوم احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء، لأن الانتشار من فعله، ولا كفارة عليه لعذره.
مسألة الإكراه والنسيان منشأ البحث فيها هو هل هذا من خطاب الوضع بالتالي نوجب عليه الكفارة، أو أن هذا من خطاب أو له تعلق بخطاب التكليف وبالتالي لا نوجب الكفارة عليه. نعم.
فصل: في وجوب الكفارة على المرأة روايتان، إحداهما تجب لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل، والثانية لا تلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه، فاختص بالرجل كالمهر.
ما شاء البحث هنا هل الوطء من المرأة هو بفعلها أو بفعل الرجل؟
فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور، ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. فصل: ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء يحرم بحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصيام. ومن جامع
الصائم
كوطء الصائم. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة وجوبا مستمرا، كما لو لم يطرأ عذر. وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب أكثر من كفارة كالحج. فلم تجب أكثر من كفارة كالحج، وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان: أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود وكالتي قبلها، والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي، لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين.
من شاء الخلاف، هل صوم رمضان عبادة واحدة أو أن كل يوم منه عبادة مستقلة؟
فإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وجها واحدا، لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. فصل: والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا للخبر. وعنه أنها على التخيير بين الثلاثة، لما روي عن أبي هريرة أن رجل أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم.
من شاء الخلاف هنا، هل أو هنا تفسيرية من الراوي أو أنها لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
رواه مسلم ومالك في الموطأ وأو للتخيير، والأول المذهب، لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة. وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، ويحتمل أن لا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه، والأول أولى، لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه.
نعم، هنا منشأ الخلاف، هل الكفارة تعلقت بالذمة وبالتالي لا تسقط إلا بإبراء أو بقضاء، أو أن الكفارة لم تتعلق بالذمة بعد في حق الفقير ومن ثم يقال بأنها ساقطة عنه؟
باب القضاء: يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق. وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن منكدر أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم. رواه الدارقطني بنحوه. والمتتابع أحسن، لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف. ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان الآخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر، لأنه لو جاز لأخرته عائشة، ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا له بالمندوبات، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى، وسواء مات أو لم يمت لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء، كما لو مات في رمضان، وإن أمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا، لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة كالشيخ الهرمي، وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين، لأن ذلك يروى عن ابن عمر. وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه، نص عليه، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالبيت من غير تفريط. وقال أبو الخطاب: عليه لكل يوم فقيران، لأن كل واحد يقتضي كفارة، فإذا اجتمع وجب بها كفارتان كما لو فرط في يومين. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم، لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. وعنه لا يجوز، لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج، والأول أصح، لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة، لأن عمر كان يستحب القضاء فيها، ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم. وعنه يكره، لأن عليا كرهه، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى، فاستحب توفيرها على التطوع.
مشهد البحث هنا: هل فعل القضاء يعتبر كفارة أو جبرا لما مضى بالتالي لا يستحب فعله في هذا الوقت، أو أن فعل القضاء عباد يلحظ فيه كونه عبادة يتقرب بها لله عز وجل وبالتالي يستحب فعلها في هذه العشر؟ وأما مسألة التطوع بالصيام قبل صوم الفرض، فمنشأ ذلك أنه هل المتعين على العبد إبراء ذمته قبل أن يتطوع، أو أن ذلك ليس من الأمور المتعينة؟ وأيضا مما نشأ عنه الخلاف أنه قد ورد في الحديث أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فاشترط في صوم تطوع الست أن يكون مسبوقا بصيام جميع رمضان الذي هو الفرض، فحينئذ هل يلحق بقية أنواع الصيام بصيام الست أو لا يلحق به؟ نعم.
في قوله وسواء فإن أخره لعذر، هل يدخل في هذا من أخره لعذر للجهل شيخ أخر القضاء؟
هو يجوز له تأخيره يعني في لرمضان الآخر، يعني الذي يظهر أنه نعم يدخل فيه الجاهل، وذلك لأن هذا من خطاب الوضع.
باب ما يستحب وما يكره. ينبغي للصائم أن يحرص صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ويستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار، لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور، من المسند. ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى الماء، لما روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وهذا حديث حسن. ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا حديث حسن. وهل يكره بالعود الرطب؟ على روايتين، إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، والأخرى يكره لأنه لا يؤمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره.
من شاء الخلاف أن العود الرطب هل تتحلل أجزاؤه، وبالتالي يقال بأن احتمال دخول شيء إلى الجوف يجعلنا نكره ما يؤدي إلى ذلك.
هو بالمذهب الشيخ يفرقون بين التسوق قبل الزوال وبعده.
مشهور الأصحاب أنهم يفرقون.
فصل: وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه. ومن لا تتحرك شهوته، فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه، لما كان أملك لإربه. وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. والحكم في اللمس،
البحث هنا هل الكراهة هي لذات القبلة أو أن الكراهة لما تحدثه القبلة؟
والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة، لأنهما في معناها. ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره. ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا ألا يبلع ريقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره، وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره.
من شاء البحث هنا هل المعول عليه في هذا الباب وجود الطعم أو أن المعول عليه دخول شيء في جوفه؟ ظاهر المذهب أن المعول عليه في الإفطار دخول شيء في جوفه. نعم.
ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق، لأنه حصل بفعل مكروه. فأما الغسل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. فصل: ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه البخاري.
بارك الله فيك ووفقك الله الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تدخل خطر في أذنه فوجد طعم قليل.